متاع ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير متاع ملون كله خير.
برنامج مساء ملون برنامج اجتماعي تربوي منوع يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج مساء ملون. نرحب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى على الموجة العاملة 106.7 وأيضا أرحب بكل مشاهدينا الكرام عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالإذاعة. وكذلك ننقل تحيات فريق العمل لهذا اليوم. من الهندسة الصوتية محمد الشياح. ومن الإخراج أحمد أبو سعدة. ومعكم من خلف الميكروفون إيمان الشمطي.
كنا رجلا صرنا أمما نرقى برقي مبادينا بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا واتينا بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا
طبعا في بداية حلقة برنامج مساء ملون كل التعازي الحارة لشهيدة الحقيقة والأسيرة المحررة غفران وراسنا ابنة الخليل بعد اغتيالها بدم بارد من قبل الاحتلال الصهيوني، للأسف بعد جريمة اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة. جرائم الاحتلال مستمرة وعلى مرأة ومسمع من العالم دون أي رادع. كل الرحمة والغفران ني غفران والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. طبعا اليوم في برنامج مساء ملون نصحبكم في فقرات عديدة. إلى آدم مع الزميلة مريم أبو ناموس. وموضوع حلقتنا في برنامج مساء ملون سنكون معكم عن أهمية قوانين البيت مع الأخصائية الاجتماعية بلقيس طمان. ونبدأ في أولى فقراتنا مع الزميلة مريم أبو ناموس وحديث جديد عن ونصيحة لإلى آدم.
تضيق الأيام بنا أحيانا، يزعجنا ضجيجها، يرهقنا تسارعها، يتعبنا ركضنا بين ضغوطاتها، ثم نرغب في مساحة هدوء ودفء احتضان. سيدي آدم، أنت الراحة حين تضيق بحواء الحياة، أنت الأمل حين يطول الغروب في عالمها، أنت مساحة الراحة والدفء والأمان الذي تريده حواء في مثل هذه الأوقات.
رب العالمين خلق آدم بحسن الطيب.
أيا كان آدم، أبا، أخا، زوجا، أو حتى ابنا، أعلم أنك قد تمر بأضعاف ما تمر به حواء من ضغوطات، لكن تذكر دائما أنت سر قوتها، ووجودك يعني وجود أكبر حافز في حياتها للاستمرار والمواصلة. ضيق أيامها يتسع بحبك، وضغوطات حياتها تهون بقربك. أنت السيد والسند. ألا أخبرك؟ ثمة شعور خفي في قلب حواء لا أعرف ماذا أسميه، ليس مرتبطا بهرمون السعادة فحسب، بل بهرمون الحياة. يا سيدي، أتعرف كيف يزداد؟ يزداد هرمون الحياة بوجودك يا سيدي. عونها أنت بعد الله، وسعادتها وهرمون حياتها الجميل أنت فقط يا سيدي.
عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام، وطبعا بدأت الإجازة الصيفية لمدة 3 شهور، وطبعا مناش نقولكم كيف منصحى الصبح، شكاوي من الإمهات والأباء من نوع تاني. طبعا هو الشكاوي من نوع تاني، يعني كل يوم أولادنا مسكين في بعض، بيصحوا من بدري، بيناموا متأخر، البيت قايم قاعد، وكتير من التصرفات اللي بتكون غير مقبولة من الأولاد. وطبعا كل هاي الأمور قد بتثير استياء وغضب من الأهالي، وبتكون كمان بيئة سلبية بين الإخوة، غير نوبات الغضب من الصغار اللي عمرهم 3 و4 سنين، وهاي النوبات ممكن تشكل ضغط على الأب والأم. هذا الأمر برجع بعض خبراء التربية بسبب عدم وجود قوانين ضابطة في المنزل. هالقوانين هاي أكيد إلى أهمية مهمة، أهمية يعني كتير كويسة للأهالي، بتحافظ على سلامة العيلة، بتعزز بيئة نمو صحية للأطفال، وطبعا كتير من الفوائد. اليوم هتكون معنا الأخصائية التربوية والاجتماعية الأستاذة بلقيس طمان لنستفيد في هذا الموضوع بشكل موسع، لأنه كتير مهم، وإحنا بداية الإجازة الصيفية نسمع نجهز ورقة وقلم، لأنها أكيد هتعطينا بعض القوانين اللي لازم تكون معانا لنهاية الصيف، وكمان هتضبطهم بعد هيك لفترات في حياتهم المستقبلية. السلام عليكم أستاذة بلقيس.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عودة بعد غياب أستاذة بلقيس، يعني إحنا منورانا.
الله يعطيك نوري.
الله يسعدك.
يعطيك العافية أستاذة إيمان.
أستاذة بلقيس، بدأت الإجازة الصيفية، وأنت عارفة أغلب الإمهات بيكونوا خلاص يعني شوية، وبقول لك أنا أدوية المعدة، أدوية المرارة، العمليات تبعت المرارة، بدي أشيل المرارة، وهذا لو شالت المرارة بتجي لها مرارة تانية، بتعرفش كيف. كل هاد بسبب انه بتصير مشاكل كتير في الاجازة الصيفية، الولاد قاعدين في البيوت، بطلت زي زمان في مساحات خضراء لانه العمران ازداد، كمان ما في كل شارع، والحوادث ممكن تكون مصيدة لهذول الاطفال. بيصير في نوع من اللخبطة في البيوت، لأنهم كانوا هم بروح على المدارس بيرتاحوا بيدرسوا بعدين بناموا. هلا لازم يكون في فرض لقوانين في البيت. لخلينا نعرف بالأول عن أهمية فرض قوانين في البيت.
بداية يعطيك ألف عافية أستاذة إيمان على هذا الموضوع الرائع، واللي بصراحة كلنا كأهالي وكسيدات محتاجينه بشكل ملح، ويعطيهم ألف عافية السادة المستمعين، وأكيد إحنا جاهزين لحتى نستفيد ونفيد كافة الأمهات. طبعا القوانين والضوابط داخل كل منزل لازم تكون موجودة ولازم تكون متابعة ومستمرة، سواء في أوقات الدراسة والأيام العادية طوال العام الدراسي أو حتى في الإجازة الصيفية، اللي إحنا طبعا بنلاحظوا أن الأمهات الإجازة الصيفية بتعتبرها فترة مفتوحة للطفل، فيش قوانين فيش قواعد فيش أنظمة داخل البيت. لذلك إحنا حابين نأكد أنه في أهمية كتير كبيرة لاستمرارية هذه القوانين ووجودها داخل كل بيت، خاصة أنه هاي القوانين بتسهل العملية التربوية على الأم وعلى الأب، وهي اللي بتكون المفتاح الأول لاكتساب الطفل كل العادات الإيجابية. كمان هاي القوانين الموجودة داخل البيت بتخلق جو أسري مريح خالي من الاستجواب والعنف والعقاب والصراخ المستمر، اللي دايما بنحس انه الام 24 ساعة مستنفرة و 24 ساعة معصبة ومتضايقة، لانه الاطفال ماخدين حريتهم بكل شيء. كمان هي القوانين بتوفر الوقت والجهد على كافة افراد الاسرة خاصة في اداء المهام. معروف انه الام اذا بدها تحمل مسؤولية كافة الاعباء المنزلية هيكون كل الوقت والجهد على الام فقط، لكن اذا في كان قوانين وفي ادوار وفي مسؤوليات وفي مهام موزعة على كافة افراد الاسرة، بالتالي هيكون العبء موزع على كافة افراد الاسرة، وحيوفروا طبعا وجود القوانين في البيت. كل فرد موجود في البيت لازم يعرف واجباته ولازم يعرف حقوقه في البيت، وهذه الأشياء كلها طبعا بتوفرها القوانين، وهي اللي حتسهل الحياة اليومية خاصة للأم بالذات لأنه موجودة مع الطفل 24 ساعة. طبعا وجود القيم بيكون موجود مع وجود القوانين، العادات الرائعة اللي بتكون موجودة عند كل الأطفال طبعا هذه بتخلق وبتزرع عند الطفل وبتكون موجودة مع وجود القوانين، وهذا اللي احنا بنأكد عليه دائما. كل فرد داخل الأسرة مع وجود القوانين حيكون عارف انه في حدود خاصة له، خاصة في التعامل مع إخوته، كل شخص مسؤول عن نفسه، ما في حد موجود في البيت من الأطفال مسؤول عن أخوه الثاني، وبالتالي بتزيد الصراعات والنزاعات ما بين الإخوة والاختلافات، وهذه الأشياء والقواعد والقوانين هي اللي بتحددها الأم والأب بالتشارك طبعا مع الأبناء.
هذا هنروح
له. القوانين كمان ضبط، القوانين بتساعد على ضبط سلوك الطفل داخل البيت وخارج.
وهذا
القوانين اللي تطبق داخل الأسرة يجب أن تطبق خارج الأسرة،
وهذا بنلاحظ عليه في الأطفال لما نطلع برا البيت، بنلاحظ مين الطفل اللي مثلا بتلاقيه منضبط بقانون معين ومين ما بيكون منضبط، حتى بتحسي إنه في اختلاف بين الطفل برا البيت وجوا البيت وجوا البيت. صحيح. طب صحيح. أستاذة بلقيس، أنا مثلا عندي أطفال كل واحد له جين معين أو عمر معين، شو الوقت المناسب ممكن أنا أعتبر أنه خلص لازم أنا أفرض قوانين في البيت بعمر بأي عمر مناسب؟
إيه إحنا إذا بدنا نحكي عن وقت مناسب لفرض القوانين خلينا نحكي عن شغلتين مهمين. أول إشي أنا بفضل نحكي عن الوقت بمعنى متى توضع القوانين، أو شو بالأحرى الدافع اللي بيخلي الأم تحط القوانين. أهم شيء إنه لازم نتجنب التعامل مع النتائج، وإنه نيجي نحط القوانين وقت ما يكون في نتيجة معينة، بمعنى إنه مش لازم يكون في قوانين كنوع من العقاب. يعني ما بيجوز أو لا يفضل للأم أو الأب إنه يحط قوانين بعد مثلا عودة واحد من الأبناء من الزيارة بوقت متأخر. ليش؟ لأنه في هذا الوقت بالذات القانون راح يصير بنظر الأبناء هو عبارة عن قيود، وبالتالي الطفل حياخد القانون هذا على أنه عقاب، على أنه قيود، لأنه وضع في وقت المحاسبة وفي وقت العقاب، وهذا بالتالي بيخلي الأبناء يحسوا أنه هذا عبء عليهم وما راح يتقبلوا هذه القوانين بشكل سهل. هذا بالجانب الأول. بالجانب الثاني إحنا بنحكي عن الوقت اللي حضرتك حكيت عنه، متى توضع القوانين من حيث العمر. أنا بفضل طبعا، وكافة الطوين حكوا إنه التنشئة تبدأ مع الطفل من الصغر. الطفل صفحة بيضة، الأم هي اللي فيها كيف رح ينشأ هذا الطفل وكيف رح يتربى بناء على العادات التربوية والأنظمة اللي رح تتبعها مع الطفل. فتقريبا من عمر 3 سنوات ممكن الأم تحط قوانين وأنظمة للطفل بما يتناسب طبعا مع عمر الطفل. بنبدأ معاه مثلا بالأشياء البسيطة زي عادات الأكل، إن الطفل يتعود مكان الأكل في المطبخ، ممنوع ياخد الصحن على غرفة النوم أو ياكل على السرير، أو إنه يحاول ياكل وهو ماشي، عادات غسل الإيدين قبل الأكل، طريقة استخدام الملعقة، تغيير الملابس سواء أمام إخوته الكبار والصغار، أو إنه يغير ملابسه بغرفته ما حد يشوفه أو يكشف عليه. كل هذه تعتبر قواعد وقوانين وضوابط بيتعلمها الطفل من الصغر.
لأنه هاي قوانين فردية، يعني إن ما في مجال الأم أو الأب يتخلوا عنها. موضوع الأكل، موضوع اللبس، موضوع كشف العورة بين الأخو والأخوة، هذا ممنوع نهائيا.
أكيد أكيد، لأنه في قوانين بالنسبة للقوانين الأخلاقية والدينية
والتربوية،
هذه القوانين القوانين إجبارية أصلا، ما فيها مجال إنه نعطي الطفل حرية. قوانين ثانية في للطفل حرية الاختيار فيها وحرية التطبيق واختيار الوقت المناسب وتدوير المهام، كل هاي فيها حركة. لكن في قوانين إجبارية صارمة لا مجال للتغيير فيها، ومنها الأخلاقية والتربوية.
جميل.
أنا برضو حابة يعني أكد على نقطة في أهمية القوانين. أغلب البيوت بنشوف في أمهات فعلا بتكون مرتاحة وسعيدة جدا في بيتها، وما بتحكي أي كلمة ولا بتعمل أي مجهد في البيت ولا تفرض عنهم ولا حتى إنها بتصرخ أو بتعصب. بالعكس، عايشة معطية وقتها لبيتها ولأطفالها ولنفسها بشكل كبير. وهذه الأم طبعا اللي بيكون في عندها قوانين وقواعد. بجانب تاني بنشوف في إمهات ولا مؤاخذة بهالكلمة بتعيش وبتموت وهي بتصرخ وبتعطي أوامر وبتنهار وعندها 24 ساعة صوتها طالع وما بتنجز أي شيء في البيت. وهذه طبعا هي الأم اللي بيتها في غياب تام للقوانين والقواعد.
وفي إمهات ولا معهم خبر، يخرب يضرب البيت ما بتفرق. هذه موجود، يعني كل واحد له نوع. وفي امهات يا استاذه بيكون عامله قوانين صارمه جدا على الابناء، هاي الام ايش ممكن يكون خطرها على اطفالها؟
انا بعتبر انه الام اللي بتحط قوانين لينه مرنه في امكانيه للتغيير فيها هي الام اللي راح تكون ناجحه. لانه الام الصارمه اكيد اكيد تلبية والالتزام بالقواعد والقوانين داخل البيت حتكون بنابع الخوف مش الاحترام. وإحنا بنشجع الأمهات على إنها تربي ابنها على الاحترام أكثر من الخوف، لأنه في غياب الأم رح يكون عند الطفل حاجة بنسميها الرقابة الذاتية، إنه الطفل يكون مسؤول عن نفسه ورقيب عن ذاته. يعني مرحلة المراهقة أو سن المراهقة بنلاحظ في أمهات كتير لو بدها تحط قد ما تحط قوانين وأنظمة للصبية أنه ممنوع تطلع، ممنوع تكلم فلان أو تعمل كذا ودخل مواقع إباحية أو كذا، بنلاحظ في غياب الأمهات ممكن الطفل أو المراهق يعمل الأشياء هاي. بالمقابل في أطفال بدون تنبيه من الأم، بدون متابعة، بدون مراقبة الوالدين، الطفل بيكون رقيب عن نفسه وبيكون في عنده نوع من الرقابة الذاتية وبيكون مسؤول عن نفسه حتى لدرجة انه لو اخطأ ضميره اللي بيحاسبه. وهذا لانه الام اتبعت تربية الاحترام مش تربية الخوف. عشان هيك احنا بنشجع الامهات
صدقا يا استاذة بلقيس، يعني عن تجربة لينة. عن تجربة بعد، يعني انا دايما بحط قدامي ابني وبنتي انه اذا انا مش شايفاك دايما حط في اعتبارك انه الله شايفك، انت هتعمل الغلط وربنا شايفك مش انا. انا ممكن اراقبك مراقبة واوجهك، بس بالاخر هذا انت يوم من الايام هيجي مكتوب لك في الملك 1 2 3 انت وحدك عملت سويت، فخلي بالك هذا كتابك ودايما حط في بالك انه الله شايفك وهي حسنات واحنا مش عايشين في هالحياة كتير ولازم نرضي ربنا عشان احنا نكون مرضيين علينا. يعني صحيح. وجود انك دائما تنبهوا انه في الله موجود في هذه الحياة، هذا كمان سبحان الله بيسهل كتير على الاهالي، يعني
اكيد قربهم لربنا. انا بعتبر هاي زي رسائل تنبيهات او تذكير مش تنبيه، لان التنبيه والتحذير في نوع من التهديد.
جميل.
لا انا بعتبر هذه زي تذكير للابناء كمان أنا بحكي قرب الأم من الأطفال لدرجة كبيرة، والجلسات المطولة ما بين الأم والأبناء رح يكشف عن أخطاء الأبناء، وحيخلي الأم بطريقة واعية ومهذبة وراقية جدا تقدر إنها توجه أبنائها للتعامل مع بعض المواقف بحكمة وقدرة على الاستعانة أصلا بخبرة الأم والتوجه إلها وقت ما يكون الطفل محتاج فعلا توجيه من الأم خاصة بفترة المراهقة.
يا رب يا رب إن شاء الله هيك يطلع أولادنا أولاد صالحين بإذن الله. طب أستاذة بلقيس، يعني عن أهمية هاي القوانين حكينا فيها، طب شو القوانين، أهم القوانين اللي أنا ممكن أفرضها داخل المنزل، وأهمية كل قانون أنت هتحكي لنا إياه؟ يعني اعطينا بعض القوانين اللي احنا لازم نحطها في بالنا، الام يعني تكون هلا اللي معها ورقه وقلم يجهزها انها تحكي لنا بعض القوانين اللي لازم احنا نفضها في البيت، وبما انه احنا بدايه الاجازه الصيفيه حلو ان احنا نربي اولادنا على ثقافه معينه، ثقافه الالتزام، ثقافه انه في قانون بيربطنا احنا وكل واحد فينا بيحترم هذا القانون.
خلينا بالأول نحكي عن القوانين البسيطة أو اللي احنا بنسميها روتين وهي طبيعية، ممكن عند بعض الأسر هي ما أصبحت قوانين أصلا، صارت عادات لأنه كثرة الالتزام فيها والاستمرارية بتحولها لعادة. هاي القوانين الموجودة بكل الأسر اللي هو القانون اللي بيتعلق بتنظيم وقت النوم، أنا طبعا هذا القانون بعتبره مهم جدا ولازم يكون متفق عليه ما بين الأبناء وما بين الوالدين وبالتشاور ما بينهم، ومهم جدا أن يكون في تنظيم لوقت النوم لأنه معروف مع كثرة الالتزام بهذا الوقت بصير في عند الفرد ساعة بنسميها الساعة البيولوجية، خلص معروف الساعة 8 بيشعر الطفل بالنعاس وبيتعود أنه ينام بالوقت هذا، حتى إن صلاة الفجر تلقائيا بيصحى لحاله بدون منبه أو بدون ما يكون في أي حضر صحي. هذا الشيء مهم كتير وأهميته طبعا معروفة أنه بيساعد نمو الطفل السليم إذا كان الطفل عمره أقل من 3 سنوات، بيساعد على وجود روتين اللي هو الالتزام بالعادات الإيجابية والعبادات خاصة صلاة الفجر وصلاة العشاء، كمان بيرسخ عند الأبناء العادات الإيجابية اللي هي النوم المبكر، صحة نفسية وجسدية للطفل أكثر. وقت الطعام طبعا يمكن ما في وقت محدد عند غالبية الأسر، لكن احنا بنعتبر انه الاجتماع الأسري خاصة وقت الغداء مهم جدا لانه انا بعتبر انه اهميته كتير كبيرة في تقوية الروابط الأسرية، خاصة انه غالبية الاهالي متعودين انه كل واحد يأكل لحاله وهي طبعا عادة سلبية جدا، لانه زمان بتذكر بايام الاجداد، انا مواليد الثمانينات بتذكر انه كانت احلى وقت بالعيله كلها وقت لمه الغداء
الطبليه،
والصراحه هي اللي كانت تعمل قويه للروابط الاسريه، وانا بشجع الامهات انهم يرجعوا هذا الشيء. طبعا في قانون الزيارات وهذا الشيء انا للاسف الشديد لمست انه غايب عند غالبيه البالغين مش الصغار، طبعا لازم نحدد وقت معين لزيارتنا احنا للاصدقاء زياره الابناء، بالمقابل انه ابني يتعلم متى ممكن صاحبه يزوره او بنتي متى ممكن صاحبتها تزورها، شو الاداب المرافقه للزائر، اداب دق الباب، وطبعا هاي الاشياء اللي احنا بنحكيها مش احنا اللي حكينا عنها، بالعكس سبقنا الها الدين الاسلامي لما نحكى عن الاستئذان قبل الزياره، اسمحي لي بالآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. طبعا معروف أنه دخول البيت والزيارة لازم يكون بوقت مسبق، الاستئذان في له آداب 3 مرات ما بين كل دقة والثانية لازم يكون فترة بسيطة، طريقة حتى طريقة الدق على الباب لازم أعلمها لابني، لأن حاليا احنا بنعرف في ناس يمكن هو بدق على الباب ولا مؤاخذة في كلمات شعبية بتحكي والله دقته على الباب لو الواحد ميت بيصحى منها.
صحيح.
وهذه العادات منتشرة كثير في الوقت الحالي. طبعا هذه العادات القوانين هاي بترسخ عند الأبناء تعليم الدين الإسلامي، بترغب الزيارة، بترغبك في الزائر نفسه، ممكن تستقبل الزائر بقلب رحب وبشكل كثير لائق، عكس الزيارات اللي بتيجي في الأوقات المكروهة وقت الصباح أو وقت القيلولة والظهر أو ما بعد الساعة بالليل أو بعد أذان العشاء، كل هاي طبعا مكروهة لدرجة انه حتى لو بدك تقابلي الزائر بشكل لبق قصبا عنك مش هتقدر تستقبليه بشكل لائق لانه جاي بوقت غير مناسب.
صحيح. حتى استاذة بلقيس حتى هاي المواعيد في النوم بعد الظهر وهاي الامور حتى لازم نعلمها لاولادنا. انا يعني بتذكر امي كانت تقولنا ما تدخلوا علي بعد الظهر، خلص انا بدي اخذ قيلولة ليت كل الدنيا الدار تكون سايلنت، ملح صمت مطبق بيكون. وفعلا كنا صحيح. نحترم هذا الاشي، وكانت تقولنا هاي من صلب ديننا، يعني من صلب البر للوالدين.
ما بعرف، انا سمعت مره، ما بعرف والله اذا كان يعني حديث او هي مقوله، انه في مقوله بتحكي قيل ولو ساعه فان الشياطين لا تقيل. ما بعرف يعني اذا كانت صحيحه او لا، بس انا بعرف انه في ستات كتير خاصه الكبار بالعمر لحد الان بيعتبروا وقت الظهر هو وقت الراحه والاستراحه، وممكن اللي بياخد قيلولة بسيطة بيكون أكثر قدرة على القيام على وقت صلاة الفجر، وهذه العادة حابين نرسخها بأبنائنا. في قوانين طبعا كثيرة بتتعلق بالواجبات والمسؤوليات والمهام داخل البيت وقيام كل فرد بواجباته، وهذا طبعا بخفف من الأعباء الجذرية على الوالدين، وهي طبعا كلها بترسخ مبدأ التعاون والتكافل، بتعطي كمان كل فرد في البيت خبرة بتأهله للقيام بدور أقبل. يعني البنت لما بيكون في إلها توزيع لمهامها وأدوارها داخل البيت، هذا بيأهلها مستقبل وقدرتها على قيام دورها. يعني لما معلم بنتي إنه اليوم دورك بالجلي، بكرة بس تكبر أكيد حتكون المسؤولية هذه بسيطة عليها وفي عندها خبرة بالمجال هذا. لما بعلم أنا ابني كيف ينزل السوق ويكون هو مسؤول عن إنه يوفر طلبات البيت ويشتري الأشياء المهمة للبيت ويجيبها، أو يكون مسؤول عن إخوته وخواته الصغار في غياب الأم عن البيت، بيحس إن هو مسؤول عن الأسرة، هو البديل للأب أو المتابع والمراقب واللي بيؤدي دور الأب في غيابه. وكل الأشياء هذه تعطي الابن والابنة قدرة على القيام بدورهم ومسؤوليتهم المستقبلية على أكمل وجه، وبيعطيهم خبرة بالمجال هذا.
فعلا صحيح كلام.
طبعا في قانون مستحدث وأنا حابة بصراحة أن يكون موجود في كل بيت يا أستاذة إيمان، وهذا الشيء للأسف الشديد يغيب عن الأمهات، اللي هو قانون الإلكترونيات. طبعا معروف حاليا أنه الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية والصين وكوريا وغالبية الدول المتقدمة اعتبرت أنه الإلكترونيات أصبحت من ضمن أنواع الإدمان، وهي أخطر بالعكس، أخطر بكثير من إدمان المخدرات. لأن الأطفال بيقعد على الهواتف أجهزة الكمبيوتر على التلفاز بدون رقيب ولا محاسب ولا متابع، وأحيانا بالعكس إحنا بنعتبر إنه الخلاص من غلبة الصغار ودوشتهم ومن زمهم الكتير وبوجود الضيوف، أكتر حاجة بتريحنا إنه الطفل يمسك الجوال ويقعد بزاوية البيت ويكون هاد علينا 24 ساعة. طبعا هذا الإشي أنا بعتبره خاطئ كتير جدا، وهو من بداية الأمور اللي ممكن تخلي الطفل يدمن على الإلكترونيات. عشان هيك كتير بيجي في بالي، بتذكر يمكن اللي من جيل الثمانينات بيسمعونا أو حتى من جيل التسعينات، كان في حاجة في كل بيت اسمها صيدلية العيلة، إذا بتتذكروه صندوق خشب صغير إله مفتاح وكنا نحط فيه الأدوية. صحيح. الإم كانت الأدوية ما كنا نحطها بالثلاجة زي اليوم، لا، كان في صندوق خشبي في كل الأدوية والحبوب كله في مكان عالي حتى ما يكون بعيد عن إذن الصغار. صراحة أنا حابة في كل بيت وكل أسرة إذا كان في أم فعليا مهتمة بأنه يكون عندها أبناء سليمين من ناحية تربوية ومن ناحية أخلاقية وحتى من ناحية صحية، لازم نبعد الهواتف عن إذن الصغار. أنا بقترح أنه كل أم ترجع تحط الصيدلية هذه، بس استخدامها حيختلف، رح نحط فيها الهواتف النقالة كلها مرتين باليوم. أنا بقترح يكون مرة في وقت اجتماع الغداء، ويكون بعد الغداء في جلسة عائلية هيك ودية، تقعد الأم مع الأب وهيك قاعدة عائلية مريحة بعيد عن الهواتف النقالة وبعيد عن الإنترنت. وكمان بفضل إنه وقت ما يناموا الصغار كل الجوالات تنحط بالصندوق هذا ويتفكر عليها، لأنه بصراحة في أمهات كتير تيجي بتشتكي إلنا بتحكي لك والله فجأت إنه بنتي اللي الثانية ثانوي كانت قاعدة على النت الساعة 3 في الليل، أو أب بيتفاجأ إنه ابنه الساعة 3 بالليل قاعد بيلعب شو اسمه الببجي. هاي
ببجي.
إمهات تتفاجأ إنه ابنها اللي عمره 3 سنوات صاحب الليل جلجان وماخد جوال امه بدون ما تحس تحكي لك فتح رمز الجوال وقاعد بيلعب على الالعاب. طب اللي عمره 3 سنوات بيجي لك في الليل، هاي الاشياء صارت يعني جديده، لانه فعلا في ضرر كبير لهي الاشياء علينا. فانا بتمنى انه هاي الاشياء يكون في لها قوانين محدده داخل كل بيت.
طب هاي القوانين لازم يكونوا فيها لاولاد، يعني لازم يشاركونا فيها.
اكيد اكيد، يعني انا بحكي لك في ست من الستات اجتني بتحكي لي ابنها مدمن ببجي، فبدينا مع بعض نتشارك كيف نحل المشكله. بشكل مختصر سريع رح احكي لك انه فعليا الام لما انبدت تحاول مع ابنها يحدد وقت معين للالعاب، تفاجأت بشكل كتير كتير انه هاي اللعبة لها ايجابيات بقدر ما لها سلبيات على ابنها. يعني بتحكي لي كان مهمل في دراسته، صار يجيب علامات كتير عالية جدا في كافة المواد. بيحكي لها انا مستعد اعمل لك كل اشي بدك اياه بس العب. فبدوا مع بعض يحددوا وقت معين هو وقتش ممكن يلعب، لدرجة انها بتحكي لي عجزت امنعه انه يلعب ساعة او ساعتين باليوم، صرت اسمح له 3 ساعات لانه بصراحة كتير متجاوب معايا في قصة انه بيجيب علامات كاملة. بتحكي لي يعني باجي بحضر معاه الدرس بتفاجئ انه حفظه، باجي احل معاه الواجبات بتفاجئ انه حللها. ففي ايجابيات للامور هاي. القوانين صدقيني ممكن تكون ضابط، ممكن تكون رادع، وممكن تكون محفز ومشجع للطفل على انه يستجيب مع الام بشكل اوسع.
جميل جدا. طب هاي انت قلتي لنا اثر من الاثار اللي بنلاحظها في الاطفال، بعضهم اخذوا تفوق دراسي وبعضهم كمان صار التزم وصارت حياته طبيعية. هل كيف ممكن انا اقدر احول هذا الموضوع لموضوع عادة؟ هذا الموضوع بده صبر كتير.
صحيح، هو دايما كل شيء في بداية زي ما بنتصعب. وإذا كانت يعني بتسمعنا جديد وحابة إنه من جديد تحط قوانين قواعد في البيت، أنا حابة أحكي لها كلمتين إنه لازم يكون نفسها كثير طويل، لأنه من الصعب جدا إنه تكون سايبة بيت طويل وعشوائي وبدون قوانين أو أنظمة أو قواعد، وتيجي بيوم الليلة تحط للطفل 20 قاعدة أو 20 قانون تطلب منه إنه يطبقهم. لا، إحنا إذا بنحط قوانين لازم نعمل شغلة مهمة كتير، إنه إذا القانون بده يتحول لعادة لازم تكون قوانين بسيطة مناسبة للطفل ومناسبة لعمره، مناسبة للمهام اللي على الطفل يكون قادر إنه ينجزها. بنفس الوقت تكون كمية القوانين مش كتيرة، لأنه أنت قاعدة بتدرب طفل فوضوي على الالتزام، وهذا بيحتاج منك إنه يكون في عندك نوع من الحزم، يكون عندك نوع من طول النفس، وتكوني صارمة في الالتزام بالقوانين. يعني إذا حددنا وقت للأطفال إنه الساعة 8 ينام لازم تلتزمي بالقانون هذا، مش لازم إنك تتنازلي فيه نهائيا. يعني في البداية لازمك حزم. غير هيك لازم اللي هو بنسميه الثبات. في إمهات بتحط قوانين وبتسجلها على لائحات وبتعلقها في البيت وبتدق عليها يوم يومين 3 وبعدين تترك الأمر هذا، وهذا الإشي طبعا خطأ، لأنه إحنا بنعرف تربويا يعني عشان القانون يصير عادة عند الطفل ويلتزم فيها وتصير روتين عند الطفل وما يحس بمعاناة وهو بيطبق الأمور هاي، محتاج الطفل تقريبا من 21 ل 40 يوم حتى تصير في عنده هاي العادات، هاي القوانين عادة. يعني في أطفال كتير في مجتمعنا الأمهات زي ما حكيت أنا بالأول، في أم ليل نهار بتصرخ وما بتنجزش أي حاجة، وفي أم لا بتصرخ ولا بتطلع ولا حتى بتوزع مهام في البيت وهي مرتاحة. ليش؟ لأنه القوانين اللي هي حطتها لأولادها مع الحزم مع الثبات مع المتابعة مع الاستمرارية، صار الطفل لحاله يصحى من النوم. يعني إذا بدت الدرب من 3 سنوات تدين أطفال هو ب3 سنوات ما بيعرف إنه يرفع فراشه، لكن لو بس شال الحرام من مكانه وحطه بزاوية الغرفة عند حامل الفراش هيك باعتباره إنجاز. هذه بداية للتدريب. بعد هيك رح يتعلم إنه كيف يطوي الحرام وكيف يرفع على حامل الفراش، كيف يرفع المخدة، كيف يرتب شرشف السرير. هاي الأشياء محتاجة استمرار ومحتاجة متابعة ومحتاجة من الأم إنها ما تمل، لأنه في أطفال عندهم عناد عندهم فوضوية كتير كبيرة تحتاج من الأم استمرارية.
طيب وهذا في المرحلة هاي أستاذة بلقيس عشان دهمنا الوقت، يعني في المرحلة هاي في أكيد الطفل بتعرض لأنه خلص ما بدي أو مثلا بعند، في مبدأ اسمه الثواب والعقاب. كيف ممكن أنا يكون الثواب؟ هل هو لازم يكون مادي ولا مرافقه معنوي، أم يكون مادي بحت أو معنوي؟ والشق الثاني من السؤال العقاب، إذا الطفل ما التزم بالقانون يوم يومين كان يلتزم ثلاثة ولي أسبوع بعدين بدأ يكسل، كيف ممكن يكون مبدأ العقاب بين الشدة واللين؟ كمان
تمام، إذا إحنا بنحكي عن ثواب إحنا بنحكي عن شيء محدد جدا، مش عند الأطفال وبس، عندنا إحنا حتى الكبار. يعني الإنسان كتير كتير بيحس حلو ومبسوط وسعيد جدا، ويعني أحيانا لما بيلاقي حدا بيركز على إنجازاته وبيشجع عليها بيشجع الإنسان إنه ينجز أكتر، وبالعكس كمان ممكن يصير في سرعة في الأداء وفي دقة وفي إتقان. أنا بعتبر الثواب محفز كتير كبير ومشجع كتير كبير للأطفال على إنهم ينجزوا المهام والمسؤوليات اللي عليهم وعلى إنهم يلتزموا في القوانين ويستمروا فيها. لهيك أنا بشوف إنه يكون في ثواب للأبناء عند الالتزام بالقوانين، وهذا الثواب يكون طبعا بسيط جدا حتى لو كان معنوي. لما يكون في قانون جديد والطفل مش متعود عليه وبيعاني كتير منه، محتاج إنه نشجعه برضه ونحافظ عشان يستمر فيه، لأنه طول ما في تشجيع وطول ما في ثواب رح يكون في استمرارية وفي ثبات كمان للسلوك وحيكون في التزام أكثر فيه. أنا مش حابة أحدد شو نوع الثواب اللي ممكن إحنا نعطيه للأطفال، كل طفل بيختلف عن الثاني. يعني في أطفال بيكتفي إنه تحتضنه وتبوسه، هذا بيعتبره أكبر ثواب. في أطفال لا، نقتنع إنه إذا أنا أخذت مصروفي زيادة هذا حيكون أكبر محفز لإلي. في أطفال بيعتبر إنه طلعته على الشارع هو ثواب بالنسبة له. فكل إن تعرف إذنها كثير منيح وبتعرف شو هو العقاب أو الثواب المناسب له. كمان بالنسبة للعقاب برضو أنا نفس الإشي، مش حابة أحدد عقاب محدد، لأنه كل إن مؤدي يعرف طفله أكثر منا إحنا كتربويين وكمرشدين، وكل طفل بيستجيب للعقاب أو للثواب بطريقة محددة مستحيل إنه الطفل الثاني يستجيب إلى بنفس الطريقة. يعني أنا عندي بنتي الصغيرة 5 سنوات، عقابي إلها بس إنه لما تيجي تقعد بجنبي أو تفضلني إن أحكي لها ابعد عني، هما الكلمتين هذول أكبر عقاب بالنسبة لها. ممكن تعيط، ممكن تروح تنام وهي زعلانة تتضايق كتير كتير بس لأنها ما تقعد جنبي. فقرب الطفل من الأم ودرجة معرفة الأم بابنها وشو بيحب وشو بيكره هو اللي بيحدد نوع العقاب الثواب اللي ممكن تتبعه مع طفلها. وأنا بفضل إنه إذا كان في عدم التزام في القوانين إنه الأم تستخدم فعليا عقاب تعال مع الطفل. يعني في أمهات ممكن تحرم ابنها من المصروف إذا كان عايش في أسرة ممتدة، عادي بينزل ابنها العقاب اللي هي معتبرة عقاب بالنسبة لابنها، ممكن ينزل عند ستة وتعطيه 2 شيكل، ممكن ياخد من عمته شيء، فهذا لا يعتبر عقاب. كل أم تعرف شو اللي مناسب طفلها، شو اللي ممكن يستفيد معها طفل بشكل أسرع. يعني أنا فقط العقاب الوحيد لبنتي الصغيرة إن أحكي لها ابعدي عني أو ما تبوسنيش.
صراحة صعبة، أصعب عقاب.
هي صعبة كان عليها، ممكن تعيط، بتعيط أحيانا ما بترضاش تكلمني، بصير أنا اللي بترضيها. فكل أم يعني أوعى، فأنا بحس إنه صعب جدا نحن نكون كتربويين أو مرشدين موجهين للأمهات بطريقة العقاب. لا، كل أم عندها خبرة أكبر بطفلها وشخصيته وشو ممكن يجاوب مع أسرار.
وصدقا كتير من الأباء والأمهات ما بيكون قصدهم إنهم يعاقبوا أطفالهم أو يعاقبوا أبنائهم من يعني من فشة غل أو ضيق منهم. هم بفكروا الأطفال إحنا كرهناهم أو البعض الأبناء، ولكن لا، الموضوع نحن بدنا إياك تكونوا أحسن ناس، ولكن كمان بتطلب منا يكون منا لين.
الأمور هذه لما نحط قوانين، أنا كتير كتير يعني بركز على هذه النقطة، لما نحط قوانين البيت لازم نوضح للأبناء ليش إحنا بنحط القوانين. حتى الجو اللي إحنا بنحط فيه قوانين البيت لازم يكون جو نختار وقت نكون فيه قاعدين قاعدة عائلية على التلفزيون، فيه قدامنا مكسرات تسالي أو طالعين هيك طشة حلوة، ممكن نحط فيها هذا. لأنه أنا حكيت مسبقا برجع بأكد ثاني إنه القوانين اللي بتوضع في أثناء وجود نتائج سلبية أو عقاب بياخدها الطفل على إنه وجود
فعلا صحيح
ما بيلتزم فيها نهائيا. فلازم القوانين تنحط بوقت مناسب ووقت مريح، وكمان نوضح للأطفال شو السبب. إحنا حابين نعيش مرتاحين، حابين نخلص شغل البيت مع بعض، عشان هيك بدنا نوزع الأدوار، بدنا نوزع المهام، حابين نكون زي باقي الناس، بيتنا حلو ومرتب ونظيف، نقعد مع بعض فترة أطول. عشان أنا عندي مشكلة صحية لو الأم وضحت لأولادها أن أنا عندي مشكلة صحية، عندي دوالي، عندي ألم في الظهر، محتاجة تسندوني، أكيد هذا الشيء يحفز الطفل أكثر أنه يساعد الأم ويتشجع أنه هو يحط القوانين وراح يلتزم فيها أكثر.
سبحان الله، فعلا يعني البيوت تقام على الحب. يعني شكرا جزيلا لك يا أستاذة بلقيس طمان يعني على هذه المعلومات المهمة والكافية والوافية، وأتمنى أن الكل اللي استمع إنه يكون استفاد من هاي المعلومات والقوانين. شكرا جزيلا لك يا أستاذة بلقيس. طبعا الأستاذة بلقيس حكت بعض القوانين اللي لازم نفرضها في البيت زي تنظيم وقت النوم لأنه بيساعد الطفل على نمو صحيح. أيضا وقت الطعام هو الوقت الاجتماعي الأسري اللي لازم الأهالي يلتزموا فيه، ونحن نبعد عن ثقافة أنه كل واحد يروح يأكل لحاله، وهي بتقوي الروابط الأسرية. أيضا تحدثت الأستاذة بلقيس عن الزيارات، وهي عقدة كتير امهات انه بيرفض ياخدوا اطفالهم لانهم بغلبوا. لازم ينحط قوانين للابناء انه ما بينفع، خلينا يكون صوتنا واطي، يكون طريقتنا في الحديث محترمة. كمان نحدد وقت لزيارة الاصدقاء، ما بينفع انك تكوني مثلا الساعة 10 حاطة للولاد نوم وتجيبي انت ناس يسهروا عندك للساعة 12 في الليل. لا، لازم الكل يعرف انك انت الساعة 10 خلاص بتسكر الباب وبتسكر على اولادك وبدك تنامي. يعني هاي القوانين لازم احنا نلزم فيها. ايضا تحدثت عن الاعباء المنزلية وعرجت في اخر نقطة ان هي لو عرفوا الاطفال كمان ان انت بتعاني من مشكلة معينة ضروري هم هتلاقوا لحالهم انهم هيتحملوا المسؤولية وانهم يهتموا بالدار ويهتموا بالبيت، انه كل واحد عنده مهمة زي ترتيب سريره، ترتيب فرشته، اي حاجة لازم هو يلزم فيها شخصيا. ايضا حكت عن قانون جديد هو قانون الالكترونيات، وحكت انه ايام الثمانينات كان في الصيدلية الخشب اللي كان يكون بعاد عن الاطفال، هاي الصيدلية لازم تكون تعاد مرة ثانية، ولكن لا الالكترونيات انه لازم يكون انه لما يجتمعوا نجتمع الغداء انه ما يكون في الكترونيات. حتى كمان ايضا وقت النوم ما يكون تماما انه الطفل يكون معاه جهاز محمول يكون بايد الاباء عشان يعني تفاديا للاحداث اللي بتصير. هي حكت عن اطفال وبنات وكيف طفل عمره 3 سنين بيصير عنده قلق بده يروح يلعب لعبته. ايضا حكت انه هاي القوانين بدها 4 اشياء: الحزم، لازم تكوني انت حازمة تماما مع اطفالك في هذا القانون بدون عصبية، موضوع الثبات، ثباتك انك انت يكون عندك خلاص انه مش الزم يوم يومين ثلاثة، لا لازم الزم طول المدة لحد يصير عادة. والعادة حكت عنها انه عشان يصير هذا القانون لعادة من 21 ل 40 يوم. وايضا تحدثت عن المتابعة والاستمرارية مع الاطفال انك انت ضلك تحسي فيهم. تطرقت بالاخر لموضوع الثواب والعقاب وما حددت نوع الثواب والعقاب، حكت انه كل واحد ادرى باطفاله واعلم فيهم. وهاي موضوع حلقتنا طبعا. والله يعني أنا دائما أتذكر سورة النور اللي فيها كل الأداب الإسلامية. حاولوا أقعدوا مع أطفالكم وحكوا لهم عن هاي السورة وقرأوا لهم إياها واشرحوا لهم إياها وخلوها جزء أساسي من حياتهم. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج مساء ملون. نشكر فريق العمل لهذا اليوم من الهندسة الصوتية محمد الشياح، ومن الإخراج أحمد أبو سعدة، وكنت معكم من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي. دمتم بعز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.